بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الليلة إن شاء الله نختم الكلام في الآية الثانية التي ذكرت صفات من يريد أن يصبح من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ذكرت هذه الآية عدة صفات: يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من صفات أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، من الصفات التي ينبغي أن نتوفر عليها وأن نلتزم بها، هي أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، أن لا نخاف في الله لومة لائم. هذا شنو معناها؟ شنو يعني معنى أن الإنسان لا يخاف لومة لائم؟ يعني إذا يجي فد واحد يلومك أنت ما يهمك هذا اللوم، يعاتبك يقرعك، ما لك علاقة بهذا. شنو معنى هذا الكلام؟ هذه الآية أو هذا المعنى يمكن أن نفهمه من جهتين، يمكن أن نفهم هذه الحقيقة من جهتين، وكل جهة تعتبر مطلب بحد ذاته. الجهة الأولى لما نأتي نلاحظ البشر على طول الخط، حضارات متنوعة، تاريخ متنوع، ديانات متنوعة، انتماءات وعقائد متنوعة. هناك حقيقة يعيشها كل البشر هي انهم مختلفون، وهذه حقيقة يذكرها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذه جهة الاشتراك، كل احنا نشترك بمن؟ برجوعنا إلى أبينا آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه جهة اشتراك، لكن بعدين صارت اختلافات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. صار هناك تفرق، صار هناك أسود وأبيض وأحمر، صار هناك عربي، صار هناك غير عربي، صار هناك متعلم وغير متعلم، ذكي متوسط وبليغ، صارت هناك اختلافات كثيرة بين البشر. هذه الاختلافات أراد لها القرآن الكريم أمرا ما، وهو لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذا الاختلاف إلى هدف القرآن الكريم، وشنو؟ تعارف، لتعارفوا. لكن مع الأسف الناس لم يلتزموا بهذا المبدأ، فبدلا من أن يتعارفوا صارت شنو؟ يتعاركوا، وصارت قضية موجودة في المجتمعات، المنظمات، المؤسسات، أنه أنا حتى أبني نفسي لازم أسقط غيري، ما يصير أبني نفسي على مساحة حرة، لابد أن أبني نفسي على حطامك. هذه حقيقة ربما لا نراها بمشاهدة العيان، لكن عمليا نجد الكثير من الناس يبني حياته على هذا الأساس. شوف أنت اليوم الأحزاب، الحزب اليوم اللي يفوز عندك بالانتخابات، الإذاعات التابعة إلى راح تعرض لك بس الأمور الإيجابية. نفس هذا الحزب إذا دورة ثانية يخسر بالانتخابات يتحول إلى قناة سلبية تماما، ينقل لك بس السيئات في محاولة منه لإسقاط شنو؟ الحزب الحاكم. هذا حقيقة جاي نعيشها. فصار هناك نوع من التضاد، نوع من التصادم، نوع من محاولة إسقاط الغير في الحياة، وهذا الأمر انسحب حتى إلى العقيدة. أنا حتى أثبت عقيدتي صحيحة ما أجي أستدل على أنه أنا صح، لا، أحاول أن أسقطك، ما أقول أنا عقيدتي هذا الدليل اللي عليها وهذه أدلتي التي أقمت عليها عقيدتي. إيش أقول؟ أقول هذا المتدين هيش العقيدة الثانية فاسدة، هيش بيها وهيش بيها وهيش بيها. هذا اللي صار خصوصا مع الشيعة. شوف أنت المناوئين لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، عندما تأتي وتناقشهم لا يأتون بدليل على حقانيتهم، بل دائما يحاول شنو؟ أن يسقطك. يجي يقول لك أنتم الرافضة تعبدون القبور، أنتم تعبدون أئمتكم، أنتم تقولون أن الأئمة آلهة تغالون فيهم، تطلبون الرزق من الأئمة، أنتم تفعلون الحرام لما تجرحوا أنفسكم باللطم بالتطبير بالما أدري شنو، أنتم تفعلون أمور لم ينزل الله بها من سلطان، أنتم يحاول شنو؟ بس يجي سقطك. وهذا التسقيط، تسقيط مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، امتد ليشمل مساحة واسعة جدا، بحيث وصل الأمر في يوم من الأيام أن المرأة يقبل أن يقال فيه زنديق ويخشى أن يقال فيه شيعي رافضي. وانت شوف في بعض الاحيان لما تدخل الى بعض الدول المناوئة البعيدة، مناوئة عن مذهب اهل البيت صلوات الله عليهم، ما تقدر تقول انا شيعي، بس تقول انا شيعي تقول لك ها دولة رافضة، دولة كفار، دولة مشركين، دولة كذا، فيصير عندك شنو؟ نوع من خلينا نسميه شنو؟ ردة فعل. ما تحاول تجهر بمبدئك، لان هواي اكو شنو؟ هواي اكو مناوئين اليك، هواي يحاولون يسقطونك. تجي الآية الكريمة تقول اللي يريد يصير من اصحاب الامام المهدي صلوات الله عليه المفروض يلتزم بمبدئه ولا تأخذه في الله لومة لائم. احدى من ثوابت مبدأنا عقيدتنا ان الامام المهدي صلوات الله عليه المهدي الذي سيملأ الارض قسطا وعدلا ولد في سنة، يا سنة ولد الامام المهدي، اذا تريد تحفظها عدل احفظ رقم آية الكرسي بسورة البقرة 255 هجريا ولد الامام المهدي، والى اليوم هو حي. بعض الناس يجي يضحك على عقلك، يقول لك تعني صديقي ايش تحكي؟ اكثر من 1170 75 78 سنه ما اعرف ايش كيف عمر الامام المهدي، انت تدري عن اكو هيك بشر هيك عمره طويل؟ في الحديث. ربما الإنسان شنو شوي يقول ها إيه صديق وشلون كذا، لا خل أسكت عن هذا، خل أسكت. لا لا، أنت إذا عندك عقيدة ويقين مبدأك بالله إيه ولد في سنة 255 وإلى الآن حي وماكو أي مشكلة، وتجيب له دليلك، جيب له أدلة ذول المعمرين وتجيب له دليل أن الله عز وجل إذا شاء هذا الأمر شنو المشكلة، يعني الله عز وجل يريد يطول عمر شنو المشكلة يعني، وهكذا تثبت على مبدأك. اجوا للإمام الصادق صلوات الله عليه، قالوا له سيدي سيدي، أحد أصحابه قال له سيدي الناس يعيرون يعيروننا. قال له بيش يعيرونكم؟ قال له يقولون أنتم تدورون حيل شرعية. شايف هاي بعض الناس هذه موجودة خلنا نحشيها، يقول لك أنتم الأمامنا تعرفون تحرفونها تسوونها حلال وتسوونها حرام. لا يعني مو كيف يعني شنو سوي حلال سوي حرام شنو. فاجوا للإمام الصادق قال له يعيروننا الجماعة العامة يقولون أنتم تدورون حيل شرعية. حيلة شرعية يعني شنو؟ هاي كلمة حيلة يعني ربما احنا نفهمها فهم مغلوط وفيها نوع من الخداع وعدم كشف الحقيقة. لا لا مو هذا معنى الحيلة. معنى الحيلة انه انا ابحث عن طريق سليم للوصول الى الهدف. فاش قال الامام الصادق صلوات الله عليه، قال له نعمة الحيلة الهروب من الحرام الى الحلال. هذا خش حيلة، إذا قصدك من الحرام تروح للحلال هذه خوش حيلة. نعمة الحيلة الهروب من الحرام إلى الحلال. فواحد لا يشوي هو يعني يخاف وكذا ويتكلم ويتجبجب، لا أنا أدور حيلة شرعية، أنا عندي في التجارة أريد لها مخرج شرعي على مود أصح تجارتي، أروح أبحث لها عن مخرج في بطون الكتب الفقهية وأطلع لها هذا المخرج. على فشيء كل زين، مو الإنسان يتجبجب من عنده ويخاف دومة الله. واجا واحد للامام الصادق صلوات الله عليه، كان عند الامام الصادق او عند الامام الباقر، الامام ايش قال له؟ قال له ليهنأكم الاسم، هنيئا لكم الاسم. قال له سيدي يا اسم. قال له الشيعة، شاف هذا الاسم يقول انت شيعي انا شيعي، هنيئا لك هذا الاسم. ايش يقول لك الامام صلوات الله عليه؟ ليهنأكم الاسم. قال له اي اسم؟ قال له الشيعة. قال له سيدي ان الناس يعيرون بهذا الاسم. صحيح يعيرون اسم دار الشيعة. قال له ان الناس يعيرون بهذا الاسم. قال له وما سمعت قوله تعالى وان من شيعته لا ابراهيم، يعني من شيعة، فسر الإمام صلى الله عليه، قال يعني أن إبراهيم كان من شيعة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. القرآن يقول من شيعته. أو في قضية النبي موسى، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه. القرآن يسمي يخلي أنبياء لهم شيعة وهم يتشيعون، شنو انتم يعيرونكم يخلي يحسنوا حاج حاج. ثانيا اكو قضية احنا مخل نفهمها، احنا من نقول شيعة هذا الاسم مصطلح جديد بحثناه بالانترنت وطلع لنا، لو هذا مصطلح قديم من اللي سمانا الشيعة؟ اول من سمانا الشيعة من يعرف؟ رسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان يلتفت الى علي يقول هذا وشيعته الفائزون يوم القيامة. هؤلاء المجموعة الذين كانوا يتبعون امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سماهم الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله الشيعة علي. اذا ليهنأنا هذا الاسم. احد اصحاب الامام صلوات الله عليه صار نقاش بينه وبين بعضهم من المخالفين، قال له انت رافضي؟ بيش هذا احد اصحاب الامام بيش اسمه ما يحضر، صار يبكي. قال له ليش تبكي؟ كذا تعرف نفسك انت مو خوش وروافق ليش تبكي؟ قال له لا مو انا ابكي على هذا، رحت بعيد، انا لا ابكي لانه احنا روافق، انا ابكي لانك اعطيتني صفة انا لست من اهلها. تعرف يعني شنو رافضي؟ يعني رفض الباطل وتمسك بالحق. انا ما واصل لهيش مرحلة ضخمة عالية من التكامل تجي تقول لي انا رافضي، انا اوصل للرافضي. قل لا بعد انا شوف شلون القضية. فاذا في عالم يحكم فيه قضية التسقيط، تسقيط الآخر عندما تلتزم، عندما تقول أنا شيعي ولديك مبدأ لا تأخذك في الله لومة لائم، كن مع الله يكون الله معك. هذه جهة نفهم بها هذا المعنى، ولا يخافون لومة لائم، فأنت بمبدأك لا تخاف من لومة لائم. هذه جهة. جهة ثانية نفهمها من وجه آخر. لما نرجع إلى الدين، لما ينظر إلى هذه قضية الاختلاف، بعد نفس قضية الاختلاف، هذا الاختلاف أراد الله عز وجل له التعايش لتعارف. والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول صلاح هذه الناس التعايش، صلاح أنا وياك أن يصير تعايش وتبادل تفاهم، يصير تفاهم بين وبينك. هذا التعايش يحتاج إلى نوع من التسامح، نوع من التغافل. تغافل يعني شنو؟ يعني أنا أسمع الإساءة أو أسوي روحي ما أسمعتها، أتسامح شوية، أتهاون. فد مشكلة صغيرة تصير بالبيت ما أبخمها، أحاول أتغافل عنها حتى أمشي العربانة مال الحياة. وإلا أنت إذا أضل كل صغيرة وكبيرة يعني تلتفت لها، لا لا ترى تموت، تموت، تتعب. كن كالنخيل عن الأعناق مرتفعا ترمى بصخر وتؤتي خير أثماري، ما وشوش الكوز إلا من تظلمه، يشكو إلى الماء ما قاسى من النار، وليس يسلم من ضد أخو نفس، حتى الحجارة أبلاها بنقاري، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. لابد أنت حتى تعيش بالحياة صار عندك نوع من التسامح، نوع من التهاون، نوع من التغافل. المشكلة شنو؟ مشكلة أن البعض يريد أن يجر هذا التهاون وهذا التسامح إلى ثوابت الدين. هذه ما مسموح فيها. أنت تهاون في حقوقك، اللي حق عليك اطلبك ايش كم سلت اتسامح وياك، ما اوقح بس اتسامح وياك، امهلك انطيك مجال في حقوقي، انا استطيع ان اتهاون معك قليلا. لكن هناك ثوابت في الدين قد ما فيها تهاون، ما فيها تسامح، ابدا ما فيها تسامح. فد واحد يجي ياخذ غيبة يريد يختاب يمي، هل ما بيها تسامح؟ انا كن واقف موقف ثابت، موقف صلب، اقول له لا هذه غيبة، هذه ما يصير. واحد يريد يمشيك في الطريق الاعوج، ما استخذ صديق ادور وجهي عنه. هل القضية ان تلتزم بثوابت الدين وأن تجعل أمامك فقط تطبيق الدين، أتهاون بمالاتي، لكن بمالات الله عز وجل ما أتهاون، ما أصير أنا من باب وهب الأمير ما لا يملك، لا لا لا، مالاتك انطلق، اتسامح، اتهاون، لكن أن يجر هذا التهاون وهذا التسامح لتطبيق الدين، هذه المشكلة. البعض شنو؟ البعض يتهاون بأمور الدين على حساب الأصدقاء، على حساب الأصحاب، وبعيب وفشلة ولا تصير تنقنق هواي، وكل شغلة هاي حلال وهاي حرام، ناس شوية تظل تتعقد من عندك، يقول لك هذا معقد، لكن ما تحشيك شيء قال لك حرام وهذا كذا كذا، خلنا نشوف انه واحد واحد، لا لا لا، هذا القضية ما مسموح فيها. قضايا الدين يصير كلش هاي القضية، وابدا ما فيها مجال. هذا اللي يسمونه التعصب للدين. يا اخي انا اتسامح بس كنت اصلي الحلال والحرام، اعذرني، انا ما اقدر، انا ديني غالي. كتب رجل للامام الحسين صلوات الله عليه، قال سيدي اعطيني موعظة. ايش قال للامام الحسين؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس. شنو يعني إذا الإنسان يخلي رضا الله عز وجل هو قدام عينه، الناس رضوا او سخطوا مو فد مشكلة، حتى لو سخط الناس من طلب رضا الله يعني ولو بسخط الناس كفاه الله امور الناس، الله عز وجل ويتولى امورك، من اصلح فيما بينه وبين الله اصلح الله فيما بينه وبين الناس، هذا الذي لا تأخذه لوم الثاني. اما الطرف الثاني ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله الى نفسه، قل روح انت تدبر امورك، هذا الذي لا تأخذه، هذا الذي تأخذه في الأهل ومكان أنت، المطلوب من عندك أن لا تأخذك في تطبيق الأحكام وما يريده الله عز وجل لو مثلا. وهذا القضية اللي ذكرتها لكم قبل كم يوم، أنه البعض يقول أنا أستحي لما تجيني زوجة عمي بنت عمي كذا وتريد تقبلني ويحشون علي وأنت معقد، لا لا، الإنسان إذا كان عنده مبدأ ثابت لا تأخذه في الأهل ومكان، خطأ هذا الشيء ما يصير أنا ما أقبل، يقولون عليك معقد خلي، يقولون ملائكة تقول عليك خوش هذا إنسان ملتزم متدين، يقولون عليك شكوكي الله عز وجل يقول لا هذا مش بيك، يقول هذا ملتزم دينا مبدأ، فلا يخافون في الله لهم اتلائم في مثل هذه الأمور، طبق الشريعة ولو على نفسك حتى هذا اللي علمونا أهل البيت صلوات الله عليه، علمونا هذا الطريق انه في تطبيق الاحكام الشرعيه ما فيها مجال ابدا، ما اقول. وشلون علمونا اهل البيت؟ علمونا بداوا بانفسهم، الرسول الاعظم صلى الله عليه واله في اخريات حياته صعد على المنبر ونعى نفسه للناس، اوشك ان ادعى فاجيب، وصار يتكلم معهم ثم قال لهم اللي عنده يطلبني فتشي الا فتحق عندي خلي يكون هسه ياخذه. قام لواحد من الاصحاب قال له يا رسول الله انا الي حق عندك، قال له شنو؟ قال له لما دخلت المدينة على ناقتك العظباء عصاك الممشوق كان بيدك، انت بدون قصد اضربتني ببطني، ضربتني بطن، هذا الضربة انا اريد حق بيها، قال لا ايه هذا حق ما بيها مجال. بعث على الزهراء صلوات الله عليها اتي له بقضيبه الممشوق، عصاه اسمها الممشوق، قال لك اضربني على بطني، قال له يا رسول الله انت من ضربتني كانت بطني مكشوفة حس بطنك عليها ملابسك اكشف لي عن بطنك، قال لهم حقك، كشف النبي صلى الله عليه وآله عن بطنه. هذا من يسويه؟ مسؤول هالكدوته بس يصعد على الكرسي بعد ابدا ما يصير يوقف بالسرعة، صحيح؟ قال لك شف لي عن بطنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، كشف الرسول عن بطنه فجاء الرجل وضع خده على بطن رسول الله، قال إلهي بموضع بطن رسول الله حرم جسدي على النار. تفكر النبي قال له أتقتص أم تعفو؟ قال له بل أعفو يا رسول الله. فرفع الرسول صلى الله عليه وآله يده قال اللهم اعفو عنه كما عفى عن نبيك. شوف شلون يطبق الدين على نفسه. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه دخل على ضيعة له بستان، كان مخلي عنده عبد مخليه بهذه الضيعة بهذا البستان يحافظ على البستان ويداري أموره، دخل وجد هناك عبد فتشي مو عدل، فسأل من الذي فعل هذا؟ قالوا له هذا فلان العبد، فبعث على العبد ضربه بسوطه، بس ما ادري عن ضربة الامام يعني جوزي شمشاها على شلون الشاقة وياه يعني ضربه ضربه. ورجع الامام زين العابدين الى بيته فجاء رسول الامام لهذا العبد قال له الامام يدعوك، الامام يريدك. الرواية تقول العبد ايقن بالعقاب، قال هذا الذي عاقبني ما بها مجال. دخل على الامام زين العابدين، الامام زين العابدين مخلي الصوت قدامه يعني بعد عقاب ما بها مجال، قال له نعم يا مولاي تفضل، قال له لزم الصوت وقوم اضربني، قال له سيدي شو تقول؟ قال لك اخذ الصوت اضربني، انا ضربتك بالصوت كنت تضربني، قال له سيدي اولا انا عبدك وثانيا انت ضربتني بحق، فما ضربتني باطل، انا مقصر استحق ضربتني بحق. قال له ما في مجال الا تضربني. قال لا والله سيدي ما ضربت ما اجرى. قال له اما اذا ابيت فالضيعه لك وانت حر لوجه الجنه. هاي الضيعه البستان اللي ضربتك من اجله تفضل اخذها وانت حر لوجه الجنه. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما جاءوا بالوليد بن عقبة، هذا السكير الذي صلى بالناس صلاة الصبح ركعات ثماني والتفت اليهم اازيدكم؟ طب وينعم الله عليك كافي امانيا صلاة الصبح ثمان ركعات الظهر قد تسويها علينا؟ فلزموا بالجرم المشهود يسمونه قابضا متلبس خذوه فلازم يقام عليه الحد 80 صوت. من الذي يقيم عليه الصوت؟ الوليد يصير اخو عثمان من الرضاع. اي واحد يتجرع له؟ لم يأتي الا امير المؤمنين صلوات الله عليه اخذ الصوت واقام عليه الحد. لا تأخذوه في الله لوم الكلام. لذلك لما اجا الشعبة قال له يا امير المؤمنين خلي معاوية على الشام. قال لا والله انا ما اخليه، ما كان الله ليراني اتخذ الظالمين عضدا. ولما جاءوا الناس بعد مقتل عثمان قالوا له يا امير المؤمنين تصير الرئيس تصير القائد؟ قالهم انا اذا صرت عليكم خليفة احملكم على كتاب الله وسنة نبيه. قالوا له قبول. قالهم اول ما اصير خليفة انظروا الى الاموال التي وزعها عثمان اقطعها عثمان. عثمان صار شو يسوي؟ ها تعال انت ابن عمي خليك مدير الشرطة، وذاك سوي محافظ، وذاك لك القاعة الفلانية، وظل يوزع اموال المسلمين. ها قال انا اجي انظر الى الاموال ارجعها ولو تزوج به النساء وملك به الاماء ومن راق عليه العدل فالجور عليه اضيق. اموال ترجع الى بيت المال انتهت ما فيها اي مجال. فحمله على ما يريده الله عز وجل وطبق الاسلام ولم تأخذه في الله لو مثلا. فمن أراد أن يصبح من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فعليه أن لما يريد أن يطبق الإسلام يلتزم بدينه بمبدأه أن لا تأخذه في الله لوم الظالم. لذلك ستسمع أن شعار أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه شو تقول الرواية؟ شعارهم يا منصور أمت أمت لا تأخذهم في الله لومة لائم. أبدا لا تأخذهم في الله لومة لائم. لما يأمرهم الإمام عجل الله تعالى فرجه بأن يخرجوا بأن يقتلوا أعداء الله وأعداء رسوله والناصبين العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم، يضعون السيف في أعناق النواصب لا يرفعونه حتى يرضى الله عز وجل. وخصوصا لما يدخلون إلى مدينة دمشق، هذه المدينة التي كانت هي عاصمة النواصب عاصمة أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم. لما يخرج الإمام صلوات الله عليه ويوجد هناك نواصب ضد الإمام، الإمام صلوات الله عليه يأمر أصحابه فيضع السيف في رقابهم لا يرفعونه حتى يرضى الله عز وجل. تلك المدينة التي آذت أهل البيت كثيرا. الإمام زين العابدين يذكر لنا بعض ذكرياته في تلك المدينة، يقول وضعنا يزيد في خربة لا تقينا من حر ولا برد، ولقد نظرت إلى وجوه عماتي وأخواتي وقد تسلخت من حرارة الشمس. تلك الخربة في تلك المدينة التي صارت فيها حادثة آلمت قلوب أهل البيت صلوات الله عليهم. ابنة الحسين رقية صلوات الله عليها طفلة، هذه تقول الروايات تعلقت بالحسين لما أراد أن يخرج آخر حملة تعلقت به ابنته صلوات الله عليها. فالحسين صلوات الله عليه وحتى يصبرها أعطاها مصلات ليصلي عليها، قالها أنا وقت الصلاة أنت صلي على هذه المصلات ذكريني. هذه الطفلة كانت كل ما يحين وقت الصلاة تخلي المصلاية وتنتظر يجي الحسين صلوات الله عليه صلي. ما صار يجي الحسين، كانت تسأل عمتها: عم زينب أين والدي؟ لا أرى أبي الحسين. وزينب كانت تصفرها: بنيتي أبوك في سفر، متى يرجع؟ سفره طويل. أخذت تصفرها بهذه الحال إلى ليلة من ليالي خربة الشام، رأت أباها في الرؤيا يضاحكها يجلس معها. استيقظت تلك الطفلة تبحث في أرجاء الخربة المظلمة، ما وجدت أباها، لذلك ارتفع صوتها بالبكاء. جلست زينب: عم ما تريدين؟ قالت: عم أريد أبي، أبوك في سفر. لكن هذه المرة ما نفع تصبير زينب، بكت الطفلة. جلس الأطفال، صار بكاء، وصل الصوت إلى يزيد: ما الخبر؟ قالوا له: طفلة للحسين تريد أباها. قال لهم: خذوا لها رأس أبيها. جاءوا بالرأس الشريف وقد وضعوه في إناء وغطوه بمنديل. الطفلة ظنت أن الذي أتوا به طعام، التفتت إلى عمتها: عم زينب، أنا ما أردت طعاما، أريد والد الحسين. قالت لها زينب: بنيتي، إن الذي تطلبين في هذا الإناء جاب. وشافته من بعيد وصاحت: هل أبجيتك يا العبيد؟ يا هلا يا العزنب ليلة العيد، ابويا ليش قطعت بينا يا صنديد؟ اوعفتنا ويا ناس الموش جاويد. وضعوا الإناء بين يديها، اعتنقت رأس أبيها تخاطبها: أبا يا حسين، من الذي قطع رأسك؟ أبا يا حسين، من الذي أيتمني في صغر سني؟ أثار الأبو يا ناس خيمة، يفيع العيال لو حريمة. يا أبو النوح من بعدك لجيمة، هذه نساء وكمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. هذه الليلة طبعا هي اعظم ليالي القدر، هي ليلة لا تعود الا بسنة، ومن يضمن نفسه بالرجوع فيها الى سنة قادمة. هذه الليلة ينبغي ان نستغلها بشيء من العبادة لله عز وجل، الاعتراف بالذنوب، بالتوجه له. اعمال هذه الليلة كثيرة موجودة في كتاب مفاتيح الجنان: صلاة ركعتين تقرأ في كل ركعة مرة واحدة سورة الحمد، وسبع مرات سورة التوحيد قل هو الله أحد، وبعد أن تنتهي تستغفر الله، تقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. أدعية موجودة كثيرة: تقرأ سورة الروم، سورة الدخان، سورة العنكبوت، مستحب في هذه الليلة. تصلي ما شئت من النفل، لا تنسوا إمامكم المهدي عجل الله تعالى فرجه بركعتين او بدعاء، كما لا تنسوني انا خادمكم واخوكم بالدعاء، جزاكم الله خير. اسأل الله عز وجل ان اكون قد وفقني لخدمتكم بعض الشيء في هذه الليالي، وأسألكم أن تبرؤون الذمة وأنتم كلكم بريئين الذمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع محمد وآل محمد ببركة سورة الفاتحة المسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.